نواصل مع فضيلتكم فضائل القرآن الكريم وفضل تلاوته.
نعم، احنا كنا نتكلم عن وصلنا الى فضائل القرآن الكريم، فضائل السور.
نعم، فضائل السور.
هو الحقيقة ان القرآن كله فضيلة، كله فضائل، كل آية فيه لها فضائلة، وكل حرف له فضيلة، لأنه من الذي تكلم به؟ هو الله سبحانه وتعالى. لكن لا يمنع أن تكون هناك بعض السور أفضل من بعض، كما أن الله سبحانه وتعالى فضل بعض النبيين على بعض. قال سبحانه وتعالى قال ورفع بعضهم درجات. لذلك من أهم أو من أفضل السور كما جاء في الأحاديث الصحيحة هي سورة الفاتحة. سورة الفاتحة هي سورة الشافية الكافية، سورة الحمد، السبع المثاني، سورة الرقية، سورة البركة. الفاتحة هي أفضل سورة في القرآن الكريم، فيها أسرار عظيمة. من تأمل سورة الفاتحة وجد أنها اشتملت على الثناء على الله سبحانه وتعالى، اشتملت على الأدعية المهمة في حياة المسلم والمسلمة، بسم الله الرحمن الرحيم، كلها تمجيد لله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى، الحمد لله رب العالمين، ثناء على الله سبحانه وتعالى بجلاله وبكماله وبصفاته العظيمة سبحانه وتعالى، صفاته الحسنى، صفاته العلية. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. هذه الآية هي السر بينك وبين الله. لا يمكن أن تعبد الله إلا بإعانة منه. إياك نعبد وإياك نستعين على عبادتك. فإذن لا تستطيع أن تعبد الله إلا بعد عون منه. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. هذه كما قال الله في الحديث القدسي، هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. يأتي الآن السؤال، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أفضل سؤال تسأله لله سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا هو السؤال بالهداية. لماذا؟ لأنه كما قال سبحانه وتعالى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. إذا اتبعت هدى الله لا تضل ولا تشقى، لا تضل عن الصراط المستقيم ولا تشقى، لا يصيبك الشقاء والضنك والهم والغم والحيرة والاضطراب والأمراض النفسية وغيرها والأمراض الروحية. إذن هذه سورة الفاتحة فعلا تفتح كل خير.
وفضل الفاتحة في الصلاة
وهي سورة الصلاة وهي ركن أركان الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من صلى صلاة لم يقرأ فيها فاتحة الكتاب فصلاته خداج فصلاته خداج فصلاته خداج. هذه فاتحة. لكن ما نريد نتوسع لأنه الوقت ضيق. أيوة. هذا كمثال
الوقت احنا نتكلم باختصار.
نعم، باختصار شديد. آية الكرسي يعني. آية الكرسي. نعم. هي أفضل آية في كتاب الله. كذلك آية الكرسي لو تأملناها كلها ثناء على الله سبحانه وتعالى، كلها اعتراف لله سبحانه وتعالى بالعبودية بأسماء الحسنى بصفاته العلى سبحانه وتعالى. نعم. وهي السورة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لأبي المنذر كعب، أبي بن كعب رضي الله تعالى، قال له أتدري أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقال له آية الكرسي، فقال ليهنك العلم أبا المنذر، ضرب على صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر. نعم. كذلك سورة البقرة وسورة آل عمران، قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، يعني السحرة. نعم. إذن من أخذ سورة البقرة وتفقه فيها وتعلمها السحرة لا يستطيعون الوصول إليه.
البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة،
البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان. وهذا حديث صحيح أيضا كذلك. لذلك سورة البقرة سورة عظيمة اشتملت على ألف أمر وألف نهي وألف خبر، وهي سورة مدنية. يعني مكث عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه حوالي يمكن 12 سنة يتفقه في سورة البقرة، وكان الصحابة الكرام إذا رأوا رجلا يحفظ سورة البقرة قال جعلوه إمامهم في الصلاة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم له أنت أميرهم يؤمره عليهم. جاء النبي صلى الله عليه وسلم وفد كان فيهم طفل أو غلام يافع حدث السن، فلما عرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه معه البقرة وآل عمران أو كذا قال له اذهب فأنت أميرهم وأصغر واحد. إذن البقرة أمرها عظيم.
نعم.
ودنا أنه فعلا العلماء والمشايخ الكبار يخصصوا دروس في سورة البقرة وآل عمران. كذلك أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، تأتي تقدمه البقرة وآل عمران، تقدم القرآن كأنهما في رواية أخرى قال كأنهما غيايتان فيشفعون فيشفعان لأصحابهما، إذا البقرة وآل عمران يشفعون، كذلك القرآن في القبر يشفع لأهله كما جاء في الحديث الصحيح. نأتي بعد ذلك إلى بعض السور باختصار شديد لأجل إدراك الوقت. عندك أيضا سورة الكهف. الكهف، سورة الكهف قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأها أضاء له من النور ما بينها وبين الجمعة التالية. قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة، ويوم الجمعة يبتدئ من أذان الفجر وينتهي بأذان المغرب. هذا يوم الجمعة، تقرأ في أي وقت، ممكن تقرأ بعد صلاة الفجر، بعض الناس اعتاد قراءتها بعد العصر، يقول اليوم يبتدئ من أذان الفجر إلى أذان المغرب، فتقرأ في أي وقت في هذا اليوم تضيء لك من النور ما بينها وبين الجمعة القادمة. بل جاء فضل آخر في حديث آخر أظن رواه الحاكم في المستدرك وهو حديث حسن، أنه من قرأ سورة كهف في ليلة الجمعة أضاء له من النور أيضا كذلك. إذن في فضل في ليلة الجمعة، وليلة الجمعة تبتدئ متى؟ من أذان المغرب يوم الخميس، إحنا اليوم الخميس، اليوم أذان المغرب إلى أذان الفجر هذه ليلة الجمعة، فالليلة تسبق اليوم، فأذان المغرب الليلة هذه هي ليلة الجمعة، فنقرأ فيها سورة الكهف ونكثر فيها من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه سورة الكهف فيها أشياء عظيمة، من فضائلها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ فواتح سورة الكهف على الدجال عصمه الله من فتنته، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي رواية أواخر سورة الكهف آخر 10 آيات تقريبا. إنسان يحفظ سورة الكهف كاملة ويتدارسها مع إخوانه ومع أخواته، يتدارسها في بيته أقصد في الأسرة ومع إخوانه حتى يصل هذه المنزلة.
وفي أيضا من السور التي معنا سورة ياسين،
سورة ياسين في حديث أنها قلب القرآن، حديث ضعيف لا يصح، لكن فعلا سورة ياسين قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوها على موتاكم، مقصود اقرأوها على الاحتضار، في الاحتضار، وليس مقصود اقرأوها بعد الوفاة، بعض الناس يقرأها بعد الوفاة. الوارد في السنة هو أن نقرأها في الاحتضار، لأن فعلا تذكر الإنسان بالآخرة. سورة ياسين سورة مكية مشتملة على عظمة الله سبحانه وتعالى، على ذكر البعث، ذكر آيات الله في الليل والنهار، ذكر آيات الله في الخلق وفي البعث. ولذلك الميت عندما تقرأ سورة ياسين تصحح عقيدته قبل أن يلقى الله سبحانه وتعالى، وتسهل عليه ساعة الاحتضار. وجاء في الحديث أنها تسهل، لكن أما قراءتها بعد الوفاة فهذا ليس فيه حديث صحيح، لكن لا مانع من أن يقرأ الإنسان سورة ويهدي ثوابها إلى الميت، لا مانع من هذا الشرعي بإذن الله تعالى. نعم.
نرى بعض الناس يقرؤون سورة الإخلاص، قل هو الله أحد.
نعم.
فعندما يقرؤونها ويقولون إن مثلا تعادل تلت القرآن،
هذا كلام صحيح، قال فإن
نعم وهذا لا بأس به.
نعم.
عندما يعني لا نراهم يقرؤون في المصحف، يقولون أنا أقرأ مثلا أقرأ سورة الإخلاص
وأكتفي بها،
وأكتفي بها،
نقول هذا خطأ. الصحابة أول شيء النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا، ولا الصحابة ولا التابعون. نعم. نقول أنت عندك ختمة تختم بها القرآن، ولكن لا مانع أن تكثر من قراءة الإخلاص، إنه فعلا تعدل ثلث القرآن في الأجر. لكن لا تعدل ثلث القرآن مثلا في الأحكام وفي الفضائل وفي مثلا تحريك القلب إلى الله، فأنت عندما تقرأ ثلث القرآن بلا شك 10 أجزاء فيها آيات وعيد، آيات تهديد، آيات ترغيب، آيات أخبار، آيات قصص، هذه كلها تربية لك. أن تقول أكتفي بالإخلاص نقول خطأ، الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن كله، كله فضائل وكله خير وكله بركة، وإن كانت الإخلاص نعم تعدل ثلث القرآن في الأجر. لماذا؟ لأنها سورة التوحيد. القرآن 3 أقسام، إما عقائد وتوحيد، وإما أحكام، وإما قصص وأخبار. القرآن 3 أقسام. كل القرآن 30 جزء، 114 سورة. إما أنها توحيد لله وعظمة الله وخلق الله وأسماء الله وصفات الله، وإما أنها أخبار وقصص عن الأمم السابقة الأنبياء وغيرهم، وقصص القرآن، قصص القرآن، وإما أنها أحكام وتشريعات أوامر ونواهي. فسورة الإخلاص احتلت الثلث اللي إيش؟ التوحيد، فكانت تعدل ثلث القرآن. بالتوحيد، بالتعريف بالله، من هو الله؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد، الأحد الفرد، الأحد الفرد الذي لا شريك له، توحيد. الله الصمد، الصمد هو الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، تتوجه إليه القلوب بالحوائج، هو الصمد الوحيد الذي تتوجه له كل الخلائق في المرض وفي الصحة وفي الغنى والفقر. ثم لم يلد ولم يولد، ليس له ولد فرع وليس له أصل، لأنه هو الأحد الذي يستغني عن الناس، الحي القيوم القائم بنفسه المقيم لغيره، ليس له والد ولا والدة ولم يتخذ صاحبة حتى زوجة، لأنه سبحانه وتعالى مستغني عن المخلوقين كلهم. حتى العرش، العرش وحملته محمولون بقدرته، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية من الملائكة، لكن العرش وحملته محمولون بقدرة الله، لا يحتاج الله إلى العرش ولا إلى الملائكة ولا إلى الخلق. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إذن لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لم يكن له أحد مكافئ، لا شبيه لا نظير لا مثيل، هل تعلم له سمية؟ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار.